أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في العامل الرابع أو في القاعدة الرابعة أو في الأساس الرابع الذي قلنا لابد من الوقوف عليه لنتعرف على مجمل ما يرتبط بأبحاث فقه المرأة في كلمات العلماء، في الموروث الروائي، في فهم المفسرين وغيرهم، في العادات والتقاليد. وهذا يتوقف على معرفة تراث الآخر. الآخر أي آخر كان؟ وقلنا من أهم موارد تأثير الآخر غير الإسلامي على الثقافة الإسلامية هي الثقافة اليونانية. وبينا بالأمس بأنه من الرموز العلمية الذين وقفوا على هذا البحث جيدا هو الأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام. هذا الرجل كتب كتابات تحقيقية في هذا المجال وله آثار، وهو من الشخصيات العلمية أيضا، له كتابات أخرى ومؤلفات أخرى. الآن لست بصدد تعريف هذه الشخصية، ولكنه من المتخصصين في هذا المجال كما أشرت إلى المقالة إلى ذلك بالأمس. من هنا سوف ندخل البحث مباشرة. أولا، ما هو موقف إفلاطون من المرأة؟ هل هو موقف إيجابي أم موقف سلبي؟ طبعا الدراسة الأولى التي قدمها إمام عبد الفتاح إمام تحت عنوان الفيلسوف، هذه السلسلة الفيلسوف والمرأة، أفلاطون والمرأة. هناك أبحاث مفصلة أن موقف أفلاطون من المرأة هل كان إيجابيا أم كان سلبيا. في صفحة 13 من الكتاب في المقدمة يقول: القضية التي يطرحها هذا البحث للدراسة تتلخص في محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة: هل كان أفلاطون حقا نصيرا للمرأة في العهد اليوناني؟ هل كان أول فيلسوف يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة كما هو الشائع في كثير من الكتب الفلسفية؟ أكان حقا رسولا لحقوق المرأة في العالم القديم؟ وهل سبق يعني أفلاطون حركات تحرير المرأة عندما دعا إلى عتقها من سجن حريم؟ وقع عن دراسات مختلفة في هذا المجال، ولكنه هو ينتهي إلى هذه النتيجة كما يشير في المقدمة. يقول: ونخلص من ذلك كله إلى أن أفلاطون لم يخرج عن إطار التراث اليوناني الذي كان يحمل في أعماقه عداء، إن لم نقل كراهية للمرأة. وسنبين تفصيل البحث عندما نقف عند أرسطو. فليس صحيحا ما يقال من أنه كان أول من نادى بتحرير المرأة أو أنه دعا إلى المساواة بين الجنسين، ذلك إلى آخره. عزيزي، إذن فيما يتعلق بأفلاطون هناك اختلاف في وجهة النظر حول موقفه من المرأة، ولكنه في هذا الكتاب يحاول أن يثبت أو أثبت أن أفلاطون أيضا لم تخرج رؤيته عن المرأة عن البعد السلبي وغير الإيجابي. إنما الكلام كل الكلام أعزائي فيما يتعلق بأرسطو والمرأة. أنتم تعلمون كما أشرت إلى ذلك بالأمس أن الثقافة وأن الأسس وأن المباني الفلسفية والسياسية والاجتماعية وغيرها هي التي انتشرت في الثقافة الغربية والعربية والإسلامية، إنما كانت لأرسطو ولم تكن لمن؟ لأفلاطون، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل. ولهذا في كتابه الثاني وهو الفيلسوف والمرأة رقم 2 يقول أرسطو والمرأة تأليف إمام عبد الفتاح إمام أعزائي، هناك في صفحة 7 هذه عباراته وهي مهمة جدا، وتأتي خطورة نظرية أرسطو عن المرأة من أنها ترددت بعد ذلك، نظرية أرسطو، بكثرة في تراثنا العربي، ربما لأنها وجدت أرضا خصبة مهيئة لتقبلها. لماذا؟ باعتبار أن الواقع الجاهلي أيضا كان واقعا نظرته إلى المرأة نظرة إيجابية أم سلبية؟ من الواضح أنها كانت نظرة سلبية، فبطبيعة الحال أنه يتأثر بهذه النظرية لا بالنظريات الأخرى. بما تحتوي عليه من آراء مماثلة لا ينقصها، إلى أن يقول إن الصورة التي رسمها أرسطو للمرأة بالغة الأهمية وذات أثر هائل فقد ترسبت في أعماق الثقافة الغربية أيضا، لا يتبادر إلى الذهن، لأن الفلسفة والثقافة الأرسطية كما انتقلت إلى العالم العربي والإسلامي انتقلت إلى العالم الغربي، وهي عبارة إلى آخره. كذلك سنجد أفكار أرسطو عن المرأة متناثرة في تراثنا هنا وهناك، حتى لقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا عموما، تجدها عند المثقف والمفكر والفيلسوف كما تجدها عند رجل الشارع سواء بسواء. التفت جيدا، بعد ذلك سنقف أساسا نظرة علماء الأخلاق وعلماء المسلمين حول المرأة، وخصوصا أولئك الذين كتبوا موسوعات من أمثال الطوسي المحقق الطوسي، من أمثال الغزالي في علم الأخلاق. عند ذلك سيتضح لكم تأثير الرؤية الموجودة لأرسطو على هذا الفكر الإسلامي عند الترجمة. ولهذا تعالوا في صفحة 9 يقول: ومن هنا تأتي أهمية دراسة نظرية أرسطو عن المرأة ومقارنة آرائه وأفكاره عنها بما يقال في تراثنا العربي قديما وحديثا. أهم خصائص هذه النظرية، التفتوا جيدا، لأنه بعد ذلك عندما سنقول أن الموروث الموجود بأيدينا موروث غير إسلامي لتخرج أصوات هنا وهناك من أنه لماذا هذه الاتهامات لموروثنا الديني، إلا أن تقول ويقول البعض مع الأسف الشديد، إلا أن تقول لا موروث أرسطو أيضا موروث ماذا؟ وحياني، بل أحسنتم كما فعل البعض، وهو أنه موروث أرسطو أيضا موروث لأنه يحتمل أنه كان نبيا من الأنبياء، أفلاطون نبي من الأنبياء. هسه الآن الموروث الفارسي هم ندورنا في كم نبي عند ماذا؟ عند الفرس مولانا، وعندما نأتي إلى مصر القديمة مولانا في الإسكندرية مولانا هم نلقانا كم نبي هناك، حتى كلها ماذا نفعل لها؟ ها؟ وعندما نأتي هماتينا إلى الموروث الجاهلي مولانا هم نلقانا كم حكيم وعاقل، أسا ما أقدر كم نبي، كم حكيم وعاقل حتى ننقل تراثهم إلينا. بدل ما نتهم هذا الموروث الذي بأيدينا ماذا نفعل؟ نذهب إلى الجذور فنصحح ماذا؟ فنصحح تلك الجذور. وأنا لا أقول، ولكنه من يستطيع أن يصحح تلك الجذور، لأنه أنا عندما قلت تأثير التلمود البابلي اليهودي على الموروث الإسلامي، قالوا خو اليهودية أيضا شنو؟ ها؟ خو دين إلهي، شنو تمت خلصة القضية؟ على شنو لعد هي تقولون بأنه اليهودية محرفة، يهودية محرفة، يهودية محرفة؟ على ماذا تقولون المسيحية محرفة، مسيحية محرفة، مسيحية محرفة؟ خو الحمد لله رب العالمين على مبانيكم كل هذا الموروث اليهودي والمسيحي والجاهلي دخل ماذا؟ دخل الإسلام. انتهت القضية. خو صححوه بعد أساس. ما أدري واضح يقول علي الأحوال. طبعا أنا رؤيتي معاكسة، أنا لا أوافق، لا أرسط نبي ولا أفلاطون نبي ولا المسيحية الذي وصلت بأيدينا صحيحة ولا اليهودية ولا الإسرائيليات. علي الأحوال. أهم الخصائص التي يمكن أن نقف عندها في الرؤية الأورسطية أو النظرية الأورسطية حول المرأة، الخصوصية الأولى، خلوا ذهنكم يمن، الخصوصية الأولى أنها بحسب عالم التكوين والوجود لا بحسب الواقع الاجتماعي والعادات والتقاليد، خلي ذهنكم يمين، بحسب الواقع والتكوين والوجود أدنى عقلا وقدرة وطبيعة من الرجل. الله سبحانه وتعالى في نظام التكوين، هسه الطبيعة، التكوين، المادة، الله أيا ما تريد عبر، الله خلقها دون ماذا؟ دون الرجل. وإنما وجدت، لماذا خلقت؟ وإنما وجدت لأجل تكامل الرجل، كما الله سبحانه وتعالى خلق أشياء كثيرة لتكامل الرجل، خلق أيضا المرأة لأجل من؟ لأجل الرجل. فليست هي إلا خادمة لكي يصل الرجل إلى كماله، وإنما خلقت لأجل الرجل وتكامل الرجل. إذن المحورية في الكمالات هو من؟ ها؟ هي للرجل، والمرأة لأجله. ولهذا أنتم تجدون جملة من المفسرين عندما يأتون إليها وخلق منها زوجها ليسكن إليها، يفسرون الآية بأي تفسير؟ ها؟ أن الأصل هو الرجل، هذا الباب أغلقوا الآن، أن الأصل هو الرجل، ولكن المرأة لأجل ماذا؟ هذا الأصل الأول أو الخصوصية الأولى. تعالوا معنا أعزائي إلى الكتاب أرسطو والمرأة، صفحة 35 و36. أنا خلاصة ما ورد في هذا الكتاب أحاول أنه أن نصل إليه. يقول: وهكذا تتضح فكرة الوظيفة عند أرسطو شيئا فشيئا. مراد من الوظيفة عند أرسطو يعني التسخير، التسخير، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، كما تظهر بوضوح العلاقات بين أولئك، إلى أن يقول: والواقع أننا لو سرنا قليلا مع أرسطو لوجدنا أن الفائدة، أكو أسياد سيد، أكو في المجتمع، وأكو ماذا؟ وأكو عبد. يقول: السيد هو الحاكم والعبد هو محكوم، والعبد لأجل من؟ لأجل مصالح السيد. صحيح أن السيد يعطيه ليأكل، ولكنه يعطيه ليأكل، ليأكل حتى ماذا؟ حتى يخدم السيد. قال: لوجدنا أن الفائدة تعود بالدرجة الأولى على الموجود الأعلى. ولهذا نراه يقول: إن العلاقة بين السيد والعبد هي من حيث الجوهر منفعة لمن؟ للسيد. ومن حيث العرض منفعة لمن؟ ها؟ إذن العبد مقصود بالذات أو ليس مقصودا بالذات؟ ليس مقصود، وإنما مقصود بالعرض. الذي ينبغي أن نحافظ على وجوده إذا أردنا لسيطرة السيد أن تبقى. هسه الآن هذا الأصل الكلي يطبقه على من عزاي؟ على الرجل والمرأة. ولهذا يقول بأنه والخطير في الأمر أن أرسطو يعتبر ذلك أمرا طبيعيا، فالطبيعة التي لا تفعل شيئا باطلا أو عبثا هي التي رتبت الموجودات على هذا النحو، وهي التي حددت لكل موجود وظيفته التي يخدم بها الموجود الأعلى. من هو الموجود الأعلى؟ وهكذا كان النساء بالطبيعة. أدنى من الرجال، وكانت وظيفتهم خدمة الرجال، ولهذا كان من الطبيعي أن يحكمهن الرجال، وكل هذه الوظائف والأوضاع والمراتب، التفتوا جيدا، بالعرف والعادات والتقاليد لو بالطبيعة، يعني تكوين لو تربية. فإذا يمكن للمرأة مولانا أن تصل إلى بقامات الرجل أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن المرأة ناقصة العقول أو النساء ناقصات العقول، هذا بحسب التربية لو بحسب التكوين. فماذا يترتب عليه؟ أن الأحكام التي قالت أن المرأة ليس لها دور بعد يمكن أن يتبدل أو لا يمكن؟ لا يمكن. وها هي الثقافة اللي الآن قائمة في حوزاتنا علمية، لأنهم أساسا أنت من حقك أن تقول سيدنا القرآن لا يقول ذلك. أقول انتظروا لنرى القرآن ماذا يقول. أنا أول خلي أثبت لك هذا الأصل لنرى أن القرآن أيد هذه النظرية، وهي أن المرأة ما هي شنو تكوينا، ما هي دون الرجل. فإذا ثبت أن القرآن يقول ما المحذور في ذلك، هسه فيلسوف يونانيا وصل إلى هالحقيقة. أما إذا أثبتنا عكس ذلك، عند ذلك تفهم أن النصوص الروائية مالت لنا كلها ها جاءت من الآخر، أن فهم العلماء جاء من الآخر، أن ثقافتنا جاءت من هنا، من هنا جاءت. إذن المحورية لأي شيء لابد أن يكون للفهم القرآني، وسيأتي وللقرآن على أي أحوال. قال ولهذا وهكذا كان، قال وكل هذه الوظائف والأوضاع والمراتب بالطبيعة لا بالعرف ولا بالعادات ولا بالتقاليد. إذن بعد تتغير أو لا تتغير أعزائي؟ لا يمكن تكوينا، لا يمكن أن تتغير. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، من أهم خصائص عالم التكوين أنه الإنجاب لا بد أن يستمر، لا فقط إنجاب الإنسان للإنسان، ولادة الإنسان، ولادة الحيوانات، ولادة ماذا؟ النباتات، كل الأحياء هكذا. فهنا أيضا أعطيت وظيفة الإنجاب لبقاء الإنسانية، أعطيت لمن؟ شنو؟ للمرأة. أعوذ بالله، فد وحدة دانية مولانا في صف الحيوانات والبهائم شوية درجة أعلى كما يصنف، أعطيت للرجل، ولكن الرجل يحتاج إلى وعاء، الوعاء منه؟ غفر الله لك يا ريت المرأة. وإن تروحوا اذهبوا إلى شعر الجاهلية وإلى شعر الإسلام لتروا بأن المرأة ما هو موقعها، شنو؟ ظرف ووعاء. بل هاي تقالي رواية أنت، أنا خلي أعرف جذور الرواية عد بعدين أعرف بأنه هذه مقبولة لو مو غير مقبولة. تعالوا معنا أعزائي في صفحة 47 من الكتاب. أعزائي، أقرب الوظائف إلى الطبيعة لكل كائن حي كامل. التفت جيدا، أقرب ما هو؟ أقربه هو أن يخلف وراءه كائنا شبيها به، بحيث يشارك في الأزلي والإلهي بحسب طاعته طاقته. وهذا غير أننا سوف نتبين أن الذكر هو وحده في الواقع الذي يحقق الخلود. منو؟ الذكر. الذكر يحقق هذا، لأنه هو الذي يزود الجنين بالروح. وها هنا تكون أهمية الأنثى التي يحدد أرسطو دورها بوضوح. فإذا كانت وظيفة العبد تزويد الأسرة بمطالبها، فإن الوظيفة الأولى للأنثى هي الإنجاب. ليس هذه في صفحة 47 وصفحة 48، تعالوا معنا إلى صفحة 57 أعزائي من الكتاب، التفتوا جيدا. يقول إن هذا النظام الأساسي عند أرسطو هو الذي يفسر كل شيء، بما في ذلك عملية الإنجاب التي هي المبرر الوحيد لوجود الأنثى على الإطلاق. إلها دور لو ما إلها دور؟ ها؟ إلها دور لو ما إلها دور؟ أسأل الآن بيني وبين الله في عصرنا الحاضر، بعد أنت تحتاج هذا الوعاء لو ما تحتاجه بعد همت يلا مولانا؟ المختبرات موجودة مولانا، وتنجيب وانتهت القضية، خلصت القضية. فبعد يكون للمرأة الدور أو ليس لها دور؟ إن الأنثى موجود يتسم بالعجز والقصور والدونية والسلبية، ولهذا ينبغي عليها الخضوع والاستسلام. أما الرجل فهو الإيجابي النشط، وهو الأعلى والأرقى والأسمى، ومن ثم فهو الذي يأمر، وهو الذي يحكم، وهو الذي يفكر ويناقش ويكون الآراء ويقدم الحجج. ولهذا فهو الإنسان على الأصالة. وإذا أعطي دور للمرأة فهو بماذا؟ بالتبع، بالعرض. أعزائي الطرف الآخر اللي الآن ده يقرأ القرآن قراءة سلبية، يقول هذا المنطق الأورسطي أو هذا المنطق اليوناني عندما يريد القرآن يمدح الناس ما يقول نساء لا تلهم، يقول ماذا؟ رجال لا تلهم. إذن منطق أيضا منطق ماذا مولانا القرآن؟ ها؟ أورسطي. لماذا؟ يقول لأنه هذا الرجل الذي قال أنا نبي كلام المستشرق، ها كلام الذي يقول هذا الذي يقول أنا نبي، هو كان نابغ من نوابغ عصره، متأثر بماذا أعزائي؟ متأثر ببيئته، فلهذا من كتب من ألف القرآن ماذا قال؟ قال رجال لا تلهم تجارة ولا ذكر عن بيع. الكلام أحسنتم، نساؤهم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئ. هذا تأييدا لهذا. شوفوا هاي ويطمئنوا كلمات المفسرين النفس هذه، يعني دا يفهم الآيات القرآنية ضمن ماذا؟ ضمن نفذ هاي النظرية الأورسطية أو النظرية اليونانية. ولهذا إذا تذكرون قلت بالأمس أن هذا الموروث اليوناني أو غير الإسلامي أثر على فهم العلماء لأي شيء للنص القرآن. بعد مولانا قال ويكون الآراء ويقدم الحجج، ولهذا فهو الإنسان على الأصالة، إلى أن يقول مولانا والذي يمكن كذا. وإذا تساءلنا الآن عن تحديد دور الوالدين بدقة في جنس المولود لكانت الإجابة الواقع أن أرسطو يشير إلى دور الأب ولكن الأم بنحو كذا إلى آخره. هذه من الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة، في الخصوصية الثالثة أنها أضعف من حيث القدرات العقلية والأخلاقية. وهي مهم عزيزي، احفظوا لي شنو؟ ها؟ من حيث العقل تستطيع أن تصل إلى الرجل أو لا تستطيع؟ بعبارة أخرى بعد تستطيع أن تصير مجتهد لو ما تقدر؟ ها؟ ما تقدر لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تعقل، إلى تفكير، إلى استنباط. والمرأة ماذا؟ واللطيف يستدل بماذا؟ يقول وانظر إلى التاريخ. مولانا ما أدري واضح يا ولا؟ وانظر إلى التاريخ أنه لا توجد نساء كلهما أصلا. انظر إلى النبوات، لا توجد عندنا نساء ماذا؟ نبيات. وهكذا إذن بطبيعتهن وتكوينهن ووجودهن هن ماذا؟ دون هذا المستوى. وهكذا في البعد شنو؟ أخلاقي. لا يمكنها أن تصل إلى الفضائل التي يصل إليها ماذا؟ الرجل. تعالوا معنا إلى صفحة 76 من الكتاب. صفحة 76 من الكتاب هذه عبارته هناك: وأما المرأة فهي أقل من حيث العقل والذكاء كما سنرى بعد قليل، وهي أدنى من حيث المرتبة والمكانة، طبعا الوجودية مو المكانة الاجتماعية، معزولة تماما عن ميدان السياسة. هذه آثار النظرية التكوينية. ومستبعدة من الميدان الثقافي بصفة عامة. تقول لي سيدنا معقول هذا الكلام؟ الجواب الآن مولانا، هذا الآن في دستور الجمهورية الإسلامية إلى الآن يحق للمرأة أن تترشح أو لا يحق؟ مولانا لا يحق له. هذه يا نظرية السياسة مالت من مولانا؟ ها؟ النظرية السياسية لي أرسطو، أن المرأة تصلح أو لا تصلح؟ لا تصلح. تقول لي سيدنا منين جابوا؟ لا الروايات، لأنه الروايات اللي وردت بأن الأمة التي تولي أمرها امرأة، إيش يصير وضعها مولانا؟ ها؟ إلى صغار وإلى ذلة وإلى آخر. نصوص رواية كثيرة عن النبي وعن عن طريق الفريقين مولانا، وكأنه لا يقرؤون القرآن أنه ملكة سبأ مولانا شنو وضعها؟ عجيب هذا النص القرآني. إذا كان تكوينا ما تقدر تقول لي استثناء، لأن التكوين يقبل الاستثناء ولا يقبل الاستثناء. التكوين لا يقبل الاستثناء، وعقلية الأحكام لا تخصص الأمور التكوينية، لا تقبل التخصيص. فإذا هذه الأمور إذا وجدناها في النساء منشأها ما هو؟ ها؟ الطبيعة والتكوين، لو العادات والتقاليد والتربية والثقافة، أي منهما؟ هسأل الآن، خلونا ملاك. طبعا آسيا قرآنيا، ملكة سبأ قرآنيا، في عصر في 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 العصر الإسلامي فاطمة سيدة النساء وإلى غيره، سيدة على الأحوال. قال: معزولة تماما عن ميدان السياسة ومستبعدة من الميدان الثقافي بصفة عامة، كما أنها غير قادرة على ممارسة فضائل الرجل الأخلاقية وغيرها. ولهذا كان لها في مجال الأخلاق فضائلها ماذا؟ الخاص. على سبيل المثال، من فضائل الرجل العالم أن يسكت لو أن يتكلم، ها؟ أما من فضائل المرأة شو؟ ما أدري واضح ولا؟ الصمت هو زينة المرأة وتاجها، ولكنه ليس كذلك بالنسبة للرجل. هذه وين؟ هذا في كتاب السياسة مولانا لابن أرسطو. نفس هذا المضمون تجده مولانا في إحياء العلوم الغزالي، أصلا نفس العبارات. إذن الغزالي من كاتب هذني كاتبه على أي أساس؟ على أساس القرآن، لو على أساس النظرية الأرسطية مولانا. قارن مثلا، التفت جيدا، هذا دي يقوله منه في الحاشية الكاتب ديك المؤلف. قارن مثلا شر خصال الرجل خير خصال النساء، وهي روايات قرأناها إذا تذكرون فيما سبق. هذه أصلها وين عزيزي؟ أين جذورها؟ رحمة الله على أستاذنا سيد الشهيد كان يقول ينبغي لكل مسألة أن تجذر تاريخيا، نعرف هاي جذور المسألة منين جاءت. هسه قد إذا جاءت إلينا تغيرت 10% 20% 3% بحسب الثقافة اللي عندنا، ولكن جذر المسألة أصل المسألة من أين؟ ها؟ من عنده. يقول قارن مثلا شر خصال الرجال رجل خير البخل والزهو والجبن إحياء العلوم، وهي نفس فكرة أرسطو التي تقول ليس من المناسب أن تتحلى المرأة بفضائل الرجل، أي أن تكون قوية أو شجاعة أو ذكية أو بارعة. هذه في صفحة 76 عزائي، في الصفحة بعد عزائي، في الصفحة طبعا يقول هسه مرتبتها وين مولانا؟ مرتبتها خلوها هسه في وقت آخر أبين. في صفحة 87 أعزائي، في صفحة 87 تعالوا معنا. يقول من حسن الحظ أن أرسطو نفسه يقول إن تكوين النفس ذاته يكشف لنا الطريق، فالنفس تتألف من جانبين أو عنصرين، العنصر العقلي والعنصر ماذا؟ اللا عقلي. في الإنسان يوجد بعد عقلاني وبعد غير عقلاني، ومن الطبيعي بل ومن المفيد أن يحكم العقل العنصر العقلي ويسيطر على الجانب ماذا؟ اللا عقلي في النفس. وهذا الذي أيضا في ثقافتنا بأنه توجد نفس أمارة، يوجد هوى إلى آخر ذلك، وينبغي أن يحكم البعد العقلي على البعد ماذا؟ غير العقلي في الإنسان. بعد منه وهكذا نجد أن من العدل أيضا أن يحكم الرجال النساء. لماذا؟ لأنه مظهر البعد العقلي في الرجال، ومظهر البعد اللاعقلي وين أعزائي؟ هيا نظرية مولانا، يا نظرية ناقصات العقول بعد، هو نفس النظرية بعد لو غير هذه. قال صحيح أن لديهن ملكة التروي العقلية لكنها بلا فاعلية معطلة، لذا فمن السهل أن يسيطر عليهن العنصر اللاعقلي، يعني البعد ماذا؟ البعد الإحساسي والعاطفي. عد النتيجة شنو؟ بعد تصير قاضي لو ما تصير قاضي، ها؟ في الشهادة يكفي شهادة واحدة وما يكفي شهادة واحدة منهن، وهكذا هاي أحكام الفقهية مالت. بعد مولانا وهكذا نجد بعد لكنها، ولذا فإن من السهل أن يسيطر عليهن العنصر اللاعقلي وبالطريقة نفسها، وهكذا يحاول أرسطو بناء على عنصري النفس العقلي واللاعقلي أن يبرر فكرته التي تقول إن بعض فئات الموجودات هي بطبيعتها حاكمة بتكوينها لا ماذا؟ ها؟ لا بالوضع الاجتماعي لو ربيت وصلت، لا، بطبيعتها حاكمة وبعضها الآخر هي بالطبيعة محكومة تماما، مثلما أن أحد جوانب النفس العنصر اللاعقلي يخضع للجانب الآخر العنصر العقلي، وعلى هذا فالطبيعة لا تفعل شيئا باطلا ولا عبثا، لأنه الطبيعة مقصودة في كلمات هؤلاء، الطبيعة أيضا لها أحكامها، ولهذا يقولون القصر لا يكون دائميا ولا أكثرية، لأن الطبيعة هذه قوانين إلهية وضعها أرسطو مولانا وإلى يومنا حاكم. الطبيعة لا تفعل العبث، خلاص ذات القضية. هسه لماذا؟ قاعدة أصلا، تعالوا إلى أبحاث الفلسفية قاعدة أسسوا عليه. قال: وعلى هذا فالطبيعة التي لا تفعل شيئا باطلا ولا عبثا هي التي فرضت على جنس الإناث أن يخضعن لجنس الذكور، لأن قواه العقلية أو لأن قواه لأن الجنس قواها العقلية أقل، والعنصر اللا عقلي كالانفعالات والشهوات والعواطف تطغى أو يطغى عليه. وانخدع الكثيرون بهذا البرهان إلى فذهبوا إلى أن المرأة بطبيعتها لا بحكم التربية هي ماذا؟ سريعة التأثر، عاطفية سريعة التأثر. هاي الخصوصية الثالثة. هسه بينك وبين الله، بعد أنا ما أحتاج أروح، اليهودية ماذا قالت؟ البوذية ماذا قالت؟ الكونفوشيوسية ماذا قالت؟ المسيحية ماذا قالت؟ الثقافة الجاهلية ماذا كانت تقول؟ لا أحتاج، هو هذا القدر بيني وبينه، هذا القدر كافي لأن نعرف جذور هذا الفكر الذي يوجد أو الموروث الروائي والعلماء والعادات والتقاليد لا أقل، جذورها أين موجودة؟ ها؟ في المجتمع اليوناني وفي الثقافة اليونانية. ولكنه مع كل هذا توجد خصوصية أهمها جميعا، فأذهنكم يمي إلى هنا، التفتوا جيدا إلى هنا. كانت هذه مجموعة ادعاءات بتعبيرنا، دعاوى، من قال ومن قال ومن قال، الخصوصية الأولى، الخصوصية الثانية، الخصوصية الثالثة. أهم ما يميز الرؤية الأورسطية عن المرأة هو أنه استطاع أورسطو أن يبني هذه الرؤية المرتبطة بالمرأة والرجل، يؤسس لها مجموعة ضخمة من القواعد العقلية والفلسفية. ما أدري واضح إيش أقول ولا؟ يعني لم يجعل القضية قضية نقلية حتى تناقش فيها، وإنما جعلها قضية عقلية، يعني مرتبطة بالميتافيزيقي، مرتبطة بالرؤية الكونية. وهذه أهم خصوصية في هذه، وإلا إفلاطون رؤيته كانت رؤية ماذا؟ سلبية، ولكن ما استطاعت أن تؤثر تلك ذلك التأثير. لماذا؟ باعتبار أنها لم تؤسس على أسس عقلية. يقول التفت، يقول: فإن أورسطو قد قنن هذا الوضع عندما بذل جهده ليضع نظرية فلسفية عن المرأة. وعندما نقول نظرية فلسفية يعني ماذا؟ يعني قواعد عقلية. ودعم تلك القواعد، أسس تلك القواعد على قواعد ماذا؟ منطقية. وضع أساسا المنطق، العقل الإنساني يحتاج إلى منطق أو لا يحتاج؟ يستطيع أن يفكر بلا منطق أو لا يستطيع؟ فوضع أسسا لطريقة تفكير الإنسان. فإذا جنابك مولانا من اليوم الأول في الحوزات العلمية ماذا قرأته؟ شنو؟ منطق أورسطو. خلي ذهنك يمي. فإذا تستطيع أن تفكر بطريقة غير طريقة أورسطو أو لا تستطيع؟ وهذه من أخطر وأفسد ما في حوزاتنا العلمية. ولكن يلتفت إلى ذلك أو لا يلتفت؟ لا يلتفت. أن أورسطو استطاع أن يضع قواعد وأسس لطريقة تفكير الإنسان. أنت إذا تريد أن تفكر لابد أن تفكر بأي طريقة؟ ها؟ بالطريقة التي أنا أضعها لك. يعني بعبارة أخرى، من قبيل أنه تريد تروح إلى مكان، يأتي واحد ويضع لك طريقين ثلاثة، يقول هذه الطرق اللي توصلك إلى ماذا؟ إلى الغاية وإلى النتيجة وإلى الهدف. فأنت تستطيع أن تخرج منها أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، لأنه بني فكرك بهذه الطريقة. فبطبيعة الحال وضع طريقة للتفكير، ثم وضع قواعد فلسفية مستقاة من ماذا؟ من هذه الطريقة المنطقية، ثم أسس عليها أسساً في الرؤية الكونية والرجل والمرأة والسياسة والاجتماع إلى آخره. ولهذا التفت جيدا إلى عبارته، يقول: فإن أرسطو قد قنن هذا الوضع عندما بذل جهده ليضع نظرية فلسفية عن المرأة يستمد دعامتها الأساسية من الميتافيزيقا، يعني من الرؤية الكونية، ثم راح يطبقها في ميدان البيولوجيا أولا، وهو تكوينا، أن المرأة غير الرجل وأن الرجل ماذا؟ غير المرأة تكوينا، والأخلاق والسياسة بعد ذلك، ليثبت فلسفيا صحة الوضع المتدني للمرأة التي وضعتها فيه العادات والتقاليد اليونانية. يعني أسس تأسيسا نظريا لهذا المدعى. هذه في صفحة 7. تعالوا أعزائي في صفحة 10 أعزائي إلى آخره في صفحة 10 أيضا، وأيضا نفس الكلام يقوله أعزائي. ولكي نفهم بعمق جذور هذه النظرية الأورسطية التي أثرت في تفكيرنا ولا تزال رائدة في حياتنا الثقافية، هي الحاكمة، فإن علينا أن نفهم مجموعة من أفكاره الفلسفية الأساسية. ولهذا جعلنا الباب الأول، ولهذا هو هذه في المقدمة، يأتي من صفحة 17 أعزائي يقول: دعائم ميتافيزيقية، الرؤية الفلسفية لماذا؟ لموقف أرسطو عن المرأة. من صفحة 17 أعزائي إلى صفحة 38 أعزائي، في حدود 20 صفحة، يبين المباني الفلسفية التي على أساسها قامت الرؤية ماذا؟ الأرسطوية للرجل والمرأة. خلي ذهنك سؤال: من أواسط القرن الثاني ماذا حصل عندنا مولا؟ ترجمة من أعزائي؟ أولا وبالذات وأضخم ما ترجم، ترجم ماذا؟ ترجم عن الفرس، ترجم عن الملل القديمة، ولكن أضخم ما ترجم ماذا ترجم؟ ها؟ ترجم عن اليونان أعزائي. فإذا دخلت الثقافة اليونانية والفكر اليوناني والمنطق اليوناني، هسا أنا أدري يقينا هسا بهاي مقطع رأي خلوه يقول: سيدنا أنت على شنو 20-30 سنة مولانا تدرس فلسفة مولانا؟ الجواب نعم، لابد أن تفهمها حتى ماذا؟ حتى تزول، حتى تنقدها مولانا. والغريب أنه إحنا عندما بدأنا ننقد الفلسفة اليونانية، ننقد العرفان، ننقد الحديث، ننقد التفسير مولانا، الآن قامت القيامة ولا تقعد مولانا. والله لا نعلم والله ماذا نفعل مع هؤلاء. نؤيد الفلسفة يتكلمون كذا، ننقد والله عجيبة، كان الله في عون لقمان وابنه مولان. ما هذه القضية تحرفونها مولان؟ قضية الحمار ولقمان وابن، ركبوا معا قالوا عجيب ظلام ذول، شو ولا يرحمون هذا الحيوان. تركوه معا قالوا عجيب مجانين هذول، اخو عندكم مركوب ليش تمشون واحد. ركب الاب قالوا اي عطف ما عنده على جو. ركب الابن قالوا عجيب لا يحترم الاب. اخذوا ورفعوه، هم حملوا الحمار، قوم شافوا هذول الناس شوفوهم يحملون بدل ما يركبون الحمار يحملون الحمار. كونوا على ثقة، الآن احنا واقعنا العلمي دا اتكلم، واقع العلمي صاير مع هؤلاء هالطريقة. اقبل الفتاوى التقليدية يقولوا شوفوا شلون يقبل، اجتهاد ما عنده. ننقد الفتاوى التقليدية يقولون بابا بالامس ايش يقول، والله ما نفهم شو نقول. وهذا القضية، هذا واقعنا أعزائي. فترجم المنطق اليوناني والفكر اليوناني والفلسفة اليونانية والثقافة اليونانية والسياسة اليونانية، وهذه شكلت العقل. ماذا تقول لي سيدنا؟ يعني أنت لا تؤمن بالترجمة؟ أقول لا أؤمن بالترجمة، ولكنه لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ يكفيني الآن، ما أريد أدخل لك في التفاصيل عزيزي، بس يكفيني مورد واحد. المرأة شنو هي عزيزي؟ احفظ لي آية دقيقتين مو أكثر. المرأة شنو هي مولانا؟ ناقصة العقل لو كاملة العقل. شو تقولون مولانا؟ في الروايات ناقصة العقل. تعالوا معنا إلى النص القرآن، شوفوا افهموا. قال تعالى في الآية، انظروا إليها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ هذول أولي الألباب عقال لهم مجانين مولانا، هذول أكمل الناس ماذا؟ عقلا، أليس كذلك؟ ها؟ ولكن مع الأسف الشديد كل الآيات، لأنه منطقنا نحوي ومنطقنا ذكوري، فسرناها في من؟ في الرجال. قالوا والشاهد على ذلك القرآن الذين يذكرون الله. هذا ضمائر مذكر لو مؤنث مولانا؟ شنو؟ مذكر. بعد مولانا ربنا إننا ينادي لي أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا ما وعدتنا كل إنك لا تخلف الميعاد. إذن قالوا هذه أحكام من أعزائي؟ ها؟ قلوا الألباب أحكام من؟ ولكنه نسوا أن يقرأوا الآية التي بعدها، قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فإذا أولو الألباب مولانا فقط ذكر لو ذكر أنثى؟ لعد شون ينسجم مع ناقصات العقول؟ إذا إذا ما وصلوا إلى هذا، مو فقط الأنثى ناقصة العقل، الرجل شنو؟ ناقص العقل. إذا وصلوا إلى ذلك، يعني إلى هذا، إلى هذا واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأباء، مو فقط الرجل كامل العقل، المرأة شنو؟ كاملة العقل. هذا منطق القرآن. بعضكم من بعض، يعني ذكرا وأنثى، بعضكم من بعض. الذكر من الأنثى لو أنثى من الذكر؟ لا، الأنثى من الذكر والذكر ماذا؟ لأن الآية ما قالت الإناث من الذكور، قالت ماذا؟ بعضكم من بعض. هو نص القرآن، هذا بينكم وبين الله. هاي الآية وحدة، هذه الآية ما أريد أروح إلى آيات أخرى وعشرات الآيات إن شاء الله في الوقت المناسب عندما أطرح كلها. عرفت شلون؟ الرؤية العامة للقرآن عن المرأة، الآية 190 والآية 195 من سورة آل عمران. عند ذلك هاي الآية وحدها تنسخ هاي الخصوصيات كلها أو لا تنسخ أعزائي؟ ها؟ تنسخ أو لا تنسخ؟ انتهت خلص. ولكن لأن المحورية للقرآن أو ليست للقرآن، ليست للقرآن، ولهذا نجد أن ذلك الموروث هو الذي حكم. وإلا ماذا تقولون في قوله خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قانون عام. والتقوى مع العقل وبلا عقل مولانا؟ وروحوا لنصوصكم الروائية أساسا يمكن أن ينفصل تنفصل. والتقوى مو أنه والله عد الرجل عد أخلاق والمرأة عد أخلاق، وفضائل الرجل مولانا سيئات المرأة وسيئات المرأة فضائل الرجل. أي منطق بائس هذا؟ وهذا هو منطق القرآن. على الأحوال إن شاء الله تتمت الأبحاث تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.